بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة بيت الأخوات، زبيد اليامي رحمه الله تعالى من صغار التابعين، قام في ليلة شديدة البرودة لصلاة الليل، فلما أدخل يده في مطهرة يريد أن يتوضأ وإذا بالماء شديد البرودة، فتذكر رحمه الله زمهرير جهنم، فجعل يتفكر ويبكي حتى أصبح. فلما أصبح رأته جاريته على هذه الحال، فقالت له: لما لم تصلي هذه الليلة؟ فقال لها: أدخلت يدي في الماء وإذا به شديد البرودة، فتذكرت زمهرير جهنم، يعني البرد الشديد الذي يكون في نار جهنم، فطال فكره وبكاؤه حتى أصبح رحمه الله. وقال لها: لا تخبري أحدا ما دمت حيا. سبحان الله، هكذا قلوب حية تتفكر في آيات الله تعالى. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا الشتاء دخل علينا ببرده ومطره وآياته، فالمؤمن يحرك قلبه مع آيات الله تعالى. المؤمن يتفكر في كل حال في هذه الدنيا، ويزداد إيمانا وإقبالا على ربه. المؤمن تنفذ بصيرته فيما يراه من حوله من آيات، ويتفكر في هذه الآيات فيصل قلبه إلى الله جل وعلا، ويستعد للدار الآخرة. هذا البرد الذي إذا دخل علينا في الحقيقة نحن نفرح به ونستبشر بالشتاء والبرد والمطر، لكن تأمل كيف أن البرد ذكر هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى بزمهرير جهنم، وهذا فيه عبرة عظيمة. فنار جهنم كما أن فيها عذاب بالحرارة الشديدة التي تحرق الأجسام، فكذلك في المقابل فيها عذاب بالبرودة الشديدة التي تكسر العظام وتصهر الأجسام. أذكر مرة كان هناك مثل الجهاز الذي يملأ غاز السيارة، فوضعت إصبعي عليه فشعرت بلسعة شديدة جدا، ظننت أنه في غاية الحرارة، فقال لي العامل، قال: لا، هذا في غاية البرودة. سبحان الله، تخيل تكون درجة الحرارة يعني 100 تحت الصفر أو أشد، كيف يكون حال الإنسان؟ كيف يكون العذاب والعياذ بالله؟ ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، قال: فهو أشد ما تجدون من الزمهر من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير. فهذا الشتاء إذا دخل علينا بشدة برده فهو أولا في الحقيقة من زمهرير جهنم، وهذا على ظاهره، فالله على كل شيء قدير. فنار جهنم تتنفس نفس في الصيف بشدة الحرارة فتنتج هذه الحرارة، ونفس في الشتاء فيكون من آثارها هذا البرد. فعلينا أن نتذكر هذا العذاب في نار جهنم. ولهذا الله تعالى يقول: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. البرد الذي يذوقونه هو الغساق. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن في تفسير الغساق قال هو الزمهرير. الغساق هو ما يسيل من جلودهم ولحومهم من الصديد والعياذ بالله، وهو منتن، وفي الوقت نفسه هو في غاية البرودة، ففسره ابن عباس رضي الله عنهما بالزمهرير. فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار من سمومها وحرها وزمهريرها. وفي المقابل أيضا المؤمن يتذكر نعمة الله تعالى عليه في أنه جل وعلا خلق لنا ما نستدفئ به من البرد. الله تعالى يقول والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فالإنسان يصنع من جلود الأنعام من الوبر والشعر والصوف والجلود، يصنع هذه الملابس وينسجها فتحميه وتقيه من شدة البرد. وهذه من نعم الله علينا، حتى الله تعالى ذكر هذه النعمة في بداية سورة النحل عندما ذكر أصول النعم. فتأمل بعد أن ذكر الله تعالى أعظم نعمة في هذه السورة، سورة النحل التي هي سورة النعم، وهي نعمة القرآن الكريم، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، والروح والقرآن الذي نحيا به. ثم لما عرض الله تعالى لنا النعم في هذه السورة قال والأنعام خلقها، ثم أول نعمة ذكرها الله في بهيمة الأنعام قال لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. لكم فيها دفء، سبحان الله. وأنا أقرأ هذه الآية قل يا ترى لماذا قدم الله تعالى هذه النعمة؟ الذي يخطر ببالنا أن أول ما يستفيده الإنسان من بهيمة الأنعام وأعظم منفعة فيها الأكل، يأكل من لحومها. أما الدفء يعني هذا أمر كمالي، بدل أن يشعر الإنسان بالبرد يتدفأ ويرتاح يشعر بالدفء. فلماذا قدم الله هذه النعمة؟ سبحان الله. فقلت لابد أن ننظر في أضرار البرد على الإنسان حتى نعرف عظم شأن هذه النعمة عليه. وبالفعل سبحان الله قرأت بعض البحوث الطبية عن أضرار البرد، فيقولون شدة البرد تجعل القلب يضخ الدم يعني في جسم الإنسان حتى يوفر له الدفء، وهذا يزيد من سماكة الدم في الشرايين وتدفق الدم، وربما أدى هذا إلى الإصابة بنوبات قلبية وجلطات دماغية. فسبحان الله هذا أمر خطير جدا كما نرى. ولهذا أذكر يعني في هذا البحث ذكروا قصة إنسان كان يحب البرد ويتمتع بالماء البارد، فذات يوم اغتسل بماء بارد ولم يلبس لباسا غليظا، وكان الجو باردا شديد البرودة في الشتاء، وخرج إلى عمله هكذا. وعندما اقترب من العمل ونزل وإذا به يسقط على الأرض، فنقل المستشفى وإذا به قد أصيب يعني بسكتة، كاد أن يموت، وشل يعني بعض جسمه بسبب يعني شدة البرد. فهذه من نعمة الله تعالى علينا، لكم فيها دفء. وكذلك ذكروا أن المعدة تفرز أنزيمات هاضمة وتكون عند درجة حرارة معينة، فإذا برد جسم الإنسان لا تفرز هذه الأنزيمات فيصاب بأمراض معوية ومعدية. وهكذا أجهزة الجسم مكيفة على درجة حرارة معينة، إذا اشتد الحر الجسم يفرز العرق حتى يبرد الجسم، لكن إذا اشتد البرد فالأمر هنا خطير، يحتاج إلى مساعدة، يحتاج إلى استدفاء. ولهذا من الله تعالى علينا بهذه النعمة، في الحقيقة نعمة عظيمة. ولذلك من شفقة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رعيته أنه كان إذا دخل فصل الشتاء يكتب إلى عماله كما روي عنه يقول: إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف، واجعلوا الصوف شعاركم ودثاركم. الشعار يعني الملابس الداخلية، والدثار الملابس الخارجية. فهذا من رحمة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه برعيته، وهذه من نعمة الله علينا. عندما تخرج في الجو البارد وإذا بك تلبس الجوارب والصوف تشعر بالدفء والحمد لله، فما أجمل هذا الشعور عندما تشعر في البرد الشديد بالدفء. فهنا المؤمن البصير يتذكر نعمة الله عليه. الله هو الذي خلق لنا ما نستدفئ به، والأنعام خلقها لكم فيها دفء. وكذلك من النعم في هذا الباب نعمة السخانات التي لا يستغني عنها إنسان في فصل الشتاء خاصة. وكلنا ربما يتذكر هذا الموقف الذي ربما مر بنا جميعا، ربما اضطررت إلى الغسل ذات ليلة أو قبل الفجر ونسيت أن تشغل السخان، والماء شديد البرودة، كيف تغتسل؟ تشعر بألم شديد وأنت تغتسل بالماء البارد. نعم، إذا كان يضر الإنسان أو كان مريضا ويخاف على نفسه من الهلاك أو من زيادة المرض فلا يغتسل وينتظر إلى أن يكون الماء حارا. وهذا يذكرنا بقصة أيضا عمرو بن العاص عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وكانت الليلة شديدة البرودة، يقول: فاحتلمت، فلما أراد أن يغتسل ما استطاع أن يغتسل، الماء شديد البرودة كاد يتجمد. قال: فتيممت ثم صليت بأصحابي. فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فيقول: يا رسول الله، تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وهذا إنما يكون في الضرورة، إذا ما كان هناك وسيلة لتسخين الماء واضطر الإنسان إلى التيمم. أما إذا كان يستطيع أن ينتظر وسخن الماء قبل أن يخرج وقت الصلاة ويستعمل الماء، فهذا هو الواجب. ثم هذا يكون للمعذور، للمريض الذي يخاف على نفسه الموت أو يخاف على نفسه من زيادة المرض، فهذا الذي يباح له أن يتيمم. وهذا أيضا من نعمة الله تعالى علينا. سبحان الله، لو نتذكر يعني حال آبائنا وأجدادنا، يعني كم عانوا في الصيف، يعانون شدة الحرارة، والله تعالى اليوم أنعم علينا بهذه المكيفات، وفي الشتاء يعانون من شدة البرد والماء البارد، والله تعالى أنعم علينا بهذه السخانات وأيضا هذه الأجهزة التي تدفئ الهواء أيضا، وإن كنا ما نستعملها في بلادنا. لكن أذكر في بعض السفرات في أوروبا، يعني درجة الحرارة تكون تحت الصفر، ومستحيل أن تعيش في منزل ما في هذه الآلات التي تدفئ الهواء، فالمدفئة. فهذه يعني نعمة من نعم الله تعالى على عباده. الصلاة تعالى نعيننا على شكر هذه النعم. ثم في الحقيقة المسلم إذا صبر واحتسب، يعني أنت قمت في ليلة شديدة البرودة ونسيت أن تشغل السخان، ولابد أن تتوضأ بالماء البارد أو تغتسل، ولن يضرك يعني أنت على صحتك وعافيتك. فهنا المؤمن يحتسب الأجر عند الله تعالى، تصبر على الماء البارد في الغسل أو في الوضوء، وهذا من أعظم أسباب تكفير السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره يعني أن تتم الوضوء وتشعر بالكراهية بسبب شدة الماء البارد الذي تتوضأ به. فإذا صبرت مع كراهيتك لهذا لكن صبرت واحتسبت الأجر عند الله فهذا من أعظم أسباب تكفير السيئات ورفع الدرجات. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط. فهذا من أيضا من ما يؤجر عليه المسلم والحمد لله. ثم أيضا المؤمن يتفكر في البرد والحر وأن الله تعالى حكيم فيما يقدره، فلا شك أن الله تعالى قدر البرد وقدر الحر لحكم، وكما يذكرون أن الحر يذيب الأخلاط الفاسدة في جسم الإنسان وينضج الثمار، ثم البرد يعني أيضا يجمد يعني بعض هذه الأخلاط وهذا يستفيد أيضا منه الجسم، فلا بد من حرارة وبرودة. وكذلك النباتات يعني إذا جاء البرد تكون الحرارة في باطنها فتتكون يعني الثمار شيئا فشيئا، ثم يأتي الحر وينضج هذه الثمار، ولله الحكمة الباهرة في كل ما يقدره. وذلك ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف أنه كان بعض الملوك والأمراء لا يشعر، أو يعني كان في قصره جعل بعض الوسائل والأسباب التي تمنع من دخول الحر والبرد على قصره، يعني يعيش في درجة حرارة واحدة ما يشعر بأصل البرد ولا بأصل الحر. قال: ففسد باطنه وهلك سريعا. سبحان الله، فهذا لا شك فيه نعمة، والإنسان يصيبه الحر والبرد لكن المقصود أن يدفع الأذى المترتب على هذا يعني بالاستدفاء في البرد ويعني التبرد يعني في الحر، لكن لا شك لابد أن يصيبه أصل الحر وأصل البرد، وهذا يعني فيه خير ونعمة للإنسان. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتفكر فيها إذا دخل عليه البرد، يتذكر إخوانه الذين يعانون من شدة البرد. نحن الحمد لله نعيش في خير وعافية، عندنا الألبسة الغليظة وما نستدفئ به ونسخن الماء، لكن هناك آلاف مؤلفة من المسلمين يعيشون في بلاد فقيرة يعانون من شدة البرد، هناك لاجئين على حدود بعض الدول يعيشون في الخيام، يدخل عليهم فصل الشتاء ببرده والثلوج، أطفال نساء شيوخ يموتون من شدة البرد. فعلينا أن نشعر بإخواننا وأن نمد إليهم يد العون، نتصدق بالألبسة الشتوية ونتصدق بأموالنا. فالله تعالى يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه صدقة موسمية ما تتكرر في السنة كلها، فعلى المسلم أن يبذل في هذا الباب بقدر استطاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. جاء رجل من بلاد الشام إلى المدينة وهو يبحث عن صفوان بن سليم، هذا في زمان التابعين، يقول: دلوني على صفوان بن سليم. فلما سئل: لماذا تبحث عنه وأنت ما تعرفه؟ قال: رأيت في المنام أن الله تعالى أدخل صفوان بن سليم الجنة بقميص. فاستغرب يريد أن يسأل ما السر في هذا، فسأل بعض إخوان صفوان عن هذا القميص، فقال صفوان بن سليم رحمه الله تعالى: خرجت من المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء في ليلة شديدة البرودة، قال: فرأيت رجلا عريان فألبسته قميصي. فسبحان الله، تأمل كيف أدخله الله تعالى الجنة بهذا. ما تدري، ربما تصدق بصدقة أنت لا تدري كم يكون لهذه الصدقة من الثواب والأجر عند الله تعالى، وكم يكون لها من الأثر النافع على المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يرحم إخواننا الذين يعانون من شدة البرد، وأن ينزل عليهم دفئه وبركته وعافيته سبحانه جل وعلا. وكذلك من ما يدخل في التفكر في فصل الشتاء، الأمور الإيمانية التي تفكر فيها المسلم، إذا نزل المطر، فالمطر آية من آيات الله، وكم من آية في المطر، لكن المطر في حقيقة رحمة، رحمة للناس، رحمة للنبات، رحمة للدواب، وهو في الحقيقة رحمة للقلوب قبل الأبدان. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يحسر عن ثوبه، ويجعل المطر يصيبه، ويقول إنه حديث عهد بربه، يعني يستبشر بنزوله ويفرح برحمة الله تعالى. هذا المطر الذي ينعش القلوب، هذا المطر الذي تشعر برحمة الله تعالى حقا إذا نزل، لأن المطر دليل على رحمة الله تعالى بعباده، فالقلوب تستبشر بهذا. ولهذا الذي يمنع نزول المطر الفجور والمعاصي، كما قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فإذا نزل المطر هذا دليل على رحمة الله تعالى، وإن كان فيه ابتلاء وفتنة، كما قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لكن في الوقت نفسه لنفتنهم فيه، هل تشكرون، هل تستمرون على طاعة ربكم، لنفتنهم فيه. فهذه من الأمور اللطيفة في المطر، أن الإنسان يستبشر برحمة الله تعالى ويدعو الله تعالى فالدعاء مستجاب. وكذلك تتفكر في رحمة الله تعالى عندما يحيي بالمطر الأرض، فهذا يذكرك بالبعث، كما أن الله تعالى أحيا الأرض بعد موتها: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ما أجمل وأنت تذهب مع أهلك أصحابك إلى رحلة وترون الخضرة التي نبتت على الأرض وكانت صحراء قاحلة، لكن الآن تراها مخضرة، فتذكرهم، قل: كما أن الله أحيى الأرض بعد موتها كذلك نحن إذا متنا سيحيينا الله تعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. تتذكر لطف الله تعالى ورحمته، إن الله لطيف خبير. وقال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. كم من دابة تستفيد بماء المطر، هذه دواب الأرض والحشرات والهوام، ويستفيدون ويحيون بالمطر والنباتات. فنسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان واليقين، وأن يحيي أراضينا بالخيرات والبركات. وكذلك من التأملات اللطيفة هنا في فصل الشتاء ما ورد من أحاديث، وإن كان في سندها ضعف لكن هي مما يستأنس به في هذا المقام. ورد حديث عند أحمد: الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن. والحديث لا يصح لأنه من رواية باللهيعة عن دراج عن أبي الهيثم، وأبي اللهيعة فيه ضعف، ورواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة، لكن لعله يكون من كلام بعض السلف. وفي زيادة قال: قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. وفي حديث عند الترمذي وأحمد: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. وهذا الحديث ضعفه البخاري رحمه الله تعالى، أعله بالإرسال، يعني قال حديث مرسل، عامر بن مسعود وهو راوي الحديث لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ورد له شاهد لكن أيضا فيه ضعف، يرويه الوليد بن مسلم وقد عنعن ويدلس تدليس التسوية، وسعيد بن بشير ضعيف يرويه عن قتادة عن أنس، وهذا التفرد لا يحتمل. فالأحاديث في هذا ضعيفة، لكن في الحقيقة جاءت آثار عن السلف في هذا المعنى، كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف قال: كان أبو هريرة يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء. الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة، يعني الغنيمة بلا قتال وبلا تعب وبلا مشقة. لماذا؟ لأن نهار الشتاء قصير، ما شاء الله، يعني الآن أذان الفجر يعني قريب الساعة الخامسة تقريبا، ويعني إلا يعني الخامسة إلا يعني دقائق، وكذلك المغرب يعني الأذان يقدم يكون يعني تقريبا خمسة ونصف أو يعني أكثر بقليل، فيكون النهار يعني قصير وبارد يستطيع أن يصومه المؤمن. فعلى المسلم الذي ما تعود مثلا أن يصوم الأثنين والخميس، هذه فرصة أن يصوم الأثنين والخميس بسهولة، ويصوم الأيام البيض بسهولة. ومن اجتهد فصام يوما وأفطر يوما أو أكثر من الصيام في هذه المواسم فهذا طيب. ثم أيضا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. ويقول عبيد بن عمير رحمه الله تعالى، يعني إذا دخل الشتاء يقول: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. فتأمل كيف أن السلف كانوا يستبشرون بالشتاء. لماذا نحن نستبشر بالشتاء؟ لأننا نخرج إلى الرحلات والجو جميل، وهذا الذي نفرح به في فصل الشتاء. لكن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يفرحون بالشتاء لأجل قيام الليل، لأن ليل الشتاء طويل جدا. أنت ممكن الآن ترجع من بيتك بعد صلاة العشاء الساعة الثامنة، عندك من الساعة الثامنة إلى الساعة الخامسة تقريبا، انظر إلى الوقت الطويل، وقت طويل جدا، يعني عندك هذه يعني 9 ساعات 10 ساعات تستطيع أن تنام فيها، تأخذ حقك وحظك من النوم والراحة تامة، ثم تقوم بنشاط، وعندك ساعات طويلة. يعني لو أن المسلم ينام في الليل 6 ساعات 5 ساعات يشبع، ثم يقوم عنده 3 ساعات 2 ساعات يستطيع أن يقوم فيها الليل. فهكذا كان السلف يستبشرون بهذا، فهذه فرصة عظيمة. وبالفعل المسلم يستطيع أن يختم القرآن ختمات كثيرة في هذه المواسم عندما يطول الليل. النهار إن لك في النهار سبحا طويلا، ربما ينشغل المسلم بوظيفته وبأهله وأولاده وأصحابه، لكن ليس لك عذر بعد هذا، تنشغل في النهار ثم كذلك في الليل تنام، ولا يكون لك حظ من القرآن، ورد من القرآن. المؤمن لابد أن يكون له ورد يومي من القرآن الكريم، لا يتخلى عنه ولا يترك، لأن القرآن والله هو الحياة في حياتنا هذه، هو البركة. فإذا أقبلنا على القرآن تنشرح صدورنا وتطمئن قلوبنا، ونجد البركة في أجسادنا، في قواتنا، في أولادنا، في بيوتنا، في زوجاتنا، في أعمالنا، في وظائفنا، في صلاتنا، نجد خشوعا فيها في كل أحوالنا. والله مفتاح البركة في هذه الدنيا الاتصال الشديد بالقرآن الكريم، أن تجعل القرآن أنيسك في هذه الدنيا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. وتأمل كيف الله تعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بقيام الليل في بداية الدعوة. أنزل الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما يمكن أن تتحمل هذه الأمانة وهذا الدين إلا إذا هيأت قلبك بقيام الليل. والآن فرصة، تستطيع أن تقوم ساعات طويلة. نعم، ممكن بعضنا يستطيع أن يقوم الليل، يقوم ما شاء الله قبل صلاة الفجر ربع ساعة 10 دقائق، يصلي شفع الوتر ويذهب إلى المسجد، هذا طيب. لكن الآن فصل الشتاء عندك ليل طويل، بدل أن تضع الساعة قبل أذان الفجر بربع ساعة 10 دقائق، لا، ضعها قبل ساعة أقل شيء، تستطيع أن تقوم بنشاط وتصلي ما كتب الله تعالى لك، ومن زاد فهو أفضل وأفضل، وهكذا. فرصة أن نتعود على قيام الليل، هذه العبادة التي حرم منها كثير من الناس في زماننا هذا إلا من رحم الله. هذه عبادة المقربين، الليل هو أنس المشتاقين. المؤمن الصادق في محبة لله لا يطيق أن ينام عامة الليل، لأن الليل هو وقت الخلوة بالمحبوب سبحانه جل وعلا. كان بعض السلف يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. وبعض التابعين يقول: أدركت أقواما، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستحيون من طول الضجعة في الليل، يعني يستحي من ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا كما يليق بجلاله، وهو جل وعلا على عرش استوى فوق السماوات العلى في كل حال وفي كل وقت، سبحانه جل وعلا هو الأعلى في كل وقت، لكن هذا كما يليق بجلاله، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وهو الأعلى فوق عرشه، ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. تخيل هذا الوقت المبارك، وقت الأنس بالله، الله تعالى يريد لنا المغفرة، يريد لنا الإجابة، فكيف يراك الله تعالى نائما في هذا الوقت؟ ما يليق بالمؤمن الذي عنده محبة وشوق للقاء الله أن ينام في هذا الوقت. ولذلك نحن في هذه الأوقات، وقت الشتاء، فرصة أن نغير هذه العادة، النوم الطويل والسهر قبل ذلك، هذا ما يليق بالمؤمن. فنم مبكرا، ساعة 10، 11 لا تزيد على هذا، تجد نفسك تستيقظ الساعة 3، 4 وأنت مرتاح، جسمك أخذ حظه من النوم والراحة، وتعطي روحك وقلبك نصيبه من الراحة الإيمانية. تعود على قيام الليل، وإذا تعودت في فصل كامل، يعني في أشهر، شهر شهرين تعودت على قيام الليل، ربما يستمر معك قيام الليل ولا تترك قيام الليل إلى أن تموت. فما تدري، لعل الشتاء يكون فاتحة خير لك في حياتك كلها بأن تتعود على قيام الليل. هذه العبادة العظيمة التي يصف الله تعالى بها عباده المحسنين، كما قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والله تعالى يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لما أخفوا عملهم في الليل أخفى الله تعالى عملهم، أخفى الله جزاءهم ونعيمهم قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقيام الليل من أعظم العبادات التي تنجي المسلم من النار وترفع درجات في الجنة. عبد الله بن عمر كان يتمنى أن يرى رؤيا يستبشر بها. يوم من الأيام إذا به يرى أن ملكا أخذه إلى النار، ورأى أنها كالبئر غير المطوية سوداء، فقال له ملك، استقبله ملك، قال لم ترع لا تخف. ورأى أناسا يعذبون فيها من المنافقين، فاستيقظ مذعورا من هذه الرؤيا وأخبر أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. تأمل كيف فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، القيام في ظلام الليل هذا ينجي المسلم من نار جهنم وظلامها وسوادها، ويرفعك درجات. خادم النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم سل حاجتك، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا يعني أحسن ما يكون في قيام الليل. فهذه فرصة في الشتاء، حقا مرحبا بالشتاء، ليله طويل فيقومه المؤمن، وعلينا أن نسارع الإخوة إلى هذه الطاعات قبل فوات الأوان. يعني كم مر علينا من أزمان ومن مواسم الله تعالى ينوع لنا فيها، يعني بين طول الليل وقصر الليل وطول النهار وقصر النهار. فالمسلم الفطن المؤمن الواعي يستغل هذه الظروف فيما يعينه على طاعة ربه جل وعلا، يجعل حياته كلها مزرعة للآخرة، ويستغل أي ظرف في حياته لأن يتقرب من خلاله إلى ربه جل وعلا. وهذا يعني من أحسن ما يكون طول يعني الليل في الشتاء. لهذا ربما يتحسر المسلم على هذه الليالي الطويلة التي ضاعت منه وفوتها في القيل والقال والسهر الذي لا ينفع. فعلينا أن نبادر بقيام الليل والاهتمام بقيام الليل كما كان السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا بكى معاذ رضي الله عنه عند موته فقال إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. تأمل كيف يبكي على قيام ليل الشتاء. قيام ليل الشتاء نعمة، فتطيل القيام، تطيل السجود، والوقت طويل معك. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يعيننا على قيام الليل، وأن يجعل هذه الصلاة قرة عيوننا وراحة قلوبنا ونفوسنا. ونسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار، نسأله تعالى أن يجيرنا من النار، من زمهريرها وسمومها وحرارتها. نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار ودخلنا الجنة. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فعلينا أن نستغل هذه الظروف والأوقات فيما يقربنا إلى ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.